من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الفتوى الرابعة في الصفحة 54، وأما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة. لا زال كلامنا بالنسبة إلى أحكام التخلي، وذكرنا أحكاما تقدمت، ووصل الكلام إلى الفتوى الرابعة، وهي من المسائل للحق والإنصاف. ماذا؟ من المسائل الابتلائية، أن الإنسان حين التخلي يستقبل يستدبر القبلة على نحو الحرمة، على نحو الكراهة، يشرق يغرب. فالمسألة بلا ريب ماذا؟ مسألة ابتلائية، خصوصا حتى لمن يذهب إلى مكة أو إلى المدينة المنورة، فهناك المسألة محل ابتلاء بطريقة فوق العادة، لأنه لا توجد مراعاة علما للقبلة بالنسبة إلى زين. الآن نريد أن نرى أن الحكم بالنسبة إلى الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القبلة بلا ريب لا يرقى إلى هنا إلى محل الجواز، وإنما الاختلاف على نحو الحرمة أو على نحو ماذا؟ أو على نحو الكراهة. المصنف يقول الحرمة متسالم عليها إلا من بعض المتأخرين، وهو السيد محمد العاملي رحمه الله، حيث ذهب إلى ماذا؟ حيث ذهب إلى الكراهة، وخالف بالنسبة إلى العلماء المتقدمين الذين ذهبوا إلى الحرمة، وذكر بالنسبة إلى الجزء الأول في صفحة 59، ذكر أنه بالنسبة إلى الاستقبال والاستدبار. نقرأ شوية من كلامه. وهذه الأخبار التي ذكرت الاستقبال والاستدبار ينبغي أن نعلق عليها بعدة أمور. الأمر الأول، المراد من الاستقبال والاستدبار ما هو المتعارف في أبواب الفقه، يعني بالبدني، والاستدبار بمن؟ بالبدني. خلصنا. وربما توهم بعض المتأخرين أن الاستقبال المحرم أو المكروه ما كان بالعورة حتى لو حرفها زال المنع وليس بشيء. خلصنا. الثاني، المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص ذلك بحالة البول أو التغوط، ولا يشمل حالة الاستنجاء. زين. النقطة الثالثة، الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس ماذا؟ معلوم. وأما بالنسبة إلى المضطجع هم خلصنا من عدها. يقول بل الأظهر تحقق الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى المضطجع والمستلقي بالمواجهة ومقابلها مطلقا، إلى آخر الكلام. إذن ينتهي يقول هذه الأخبار في صفحة 158، وهذه الأخبار كلها مشتركة في ضعف السند، فحملها، هذا شاهدنا أخوان في صفحة 158، فحملها على الكراهة متعين. حملها على شنو؟ على الكراهة متعين، هذا هو شاهدنا. طبعا هذا الكتاب ينبغي على طالب العلم زين اقتناؤه. نأتي إلى محل كلامنا. المصنف ماذا قال؟ قال الحرمة متسالم عليها، يعني إجماع، وهذا الإجماع ماذا؟ وهذا الإجماع إجماع عملي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول على الحرمة ماذا؟ هو التسالم، هو التسالم، يعني إجماع عملي مو إجماع لفظي على مستوى العمل، يوجد تسالم بين علماء الشيعة على الحرمة. زين، الدليل الأول واضح، نأتي إلى الدليل الثاني من الكتاب إخوان. وقد يستدل بمرفوعة محمد ابن يحيى، سئل أبو الحسن سلام الله تعالى عليه ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. واضح؟ الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه سئل إنه بالنسبة إلى، قلوا وياي، بالنسبة إلى الغائط ما هو حده؟ يعني ما هو تعريفه؟ ما هي حدوده؟ قال: القبلة لا استقبال ولا استدبار، لا حين التخلي ولا الريح. هم كما لا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة، لا تستقبل الريح عند التخلي ولا تستدبر الريح حين التخلي. فإذن عندنا قضيتين بهذه الرواية إخوان، عندنا استقبال القبلة شيء واستدبارها، وعندنا استقبال واستدبار الريح. أكو موضوعين إخوان، الموضوع الأول ما هو؟ والثاني الريح، ما له علاقة بالهذا. واضح؟ القبلة شيء والريح ماذا؟ شيء آخر. مثلا القبلة بهذا الاتجاه واستدبارها بهذا الاتجاه، لعله الريح منه. إذن كما لا يجوز الاستقبال والاستدبار للقبلة، وفي نفس الوقت الريح منين كانت؟ كانت هكذا، كذلك هي لا تستقبل الريح ولا تستدبر الريح. إذن الاتجاهات الأربعة راح تكون شنو؟ حكمها واحد. إذن لابد أن تختار ما بين الاتجاهات الأربعة. الفكرة صارت واضحة؟ هسه ما القضية الآن البنايات والمدري شنو، هو قضية الريح منتفية يعني. إذن تبقى شنو؟ فقط القبلة. الآن خوب داخل البيوت مشكلة الريح محلولة، إذن فقط لمن كان وين؟ زين. الآن الرواية تشير إلى موضوعين، الموضوع الأول القبلة والموضوع الثاني شنو؟ الريح. هذه الرواية استدل بها على ماذا؟ استدل بها على الحرمة. زين، هاي الرواية أخوان وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 15 في الحديث الثالث، اللي نقلها منه؟ نقلها الماتن من الكافي، والكافي الذي نقله عن الكافي من هو؟ صاحب الوسائل. فصاحب الوسائل نقلها عن الكافي، والمصنف نقلها عن من؟ زين. كذلك هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه في الجزء الأول في صفحة 26 في الحديث 46. هاي الرواية موجودة في الاستبصار في الجزء الأول في صفحة 47 في حديث 131. خلي نقرأ ما في الاستبصار، طبعا ثلاثة المرفوعات. صبرا، أخبرني، جاء أقرأ كتاب الاستبصار، أخبرني الشيخ رحمه الله، من هو الشيخ؟ المفيد أستاذ، أستاذ الشيخ الطوسي، عن أحمد ابن محمد، من هو أحمد ابن محمد؟ ابن الوليد، عن أبيه محمد ابن الحسن الأب. زين، عن محمد بن يحيى، من هو محمد بن يحيى؟ العطار. عن محمد ابن أحمد، محمد ابن أحمد، من هو محمد بن أحمد؟ ابن عيسى الأشعري القمي. زين، عن يحيى، عفوا، عن أحمد ابن يحيى، عن أحمد، عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمر، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه. شاهدنا أنه حتى في كتاب الاستبصار الذي هو غير طريق من؟ غير طريق الكافي، مع ذلك الرواية ماذا؟ الرواية مرفوعة. في كتاب الفقيه مباشرة ماذا قال الشيخ الصدوق؟ سئل الحسن ابن علي عليه السلام. إذن مرفوعة لما مرفوعة؟ زين، في كتاب الكافي محمد ابن يحيى بإسناده رفعه. إذن سواء في الكافي في الاستبصار في الفقيه الرواية في هذه الكتب الثلاثة ماذا؟ مرفوعة. واضح إلى هنا؟ هنا أخوان عندما نأتي إلى هذه الرواية ذكر العلماء أنها مرفوعة، فنحتاج أن نقف على مسألة درائية في كتاب الدراية. هاي بعد مو مسألة سندية، لابد أن نقف عند ماذا؟ لابد أن نقف عند الحديث المرفوع، ما هو تعريفه، ما هي حجيته. الآن يصح لنا أن نعتمد على الحديث المرفوع، لو ما يصح لنا أن نعتمد على الحديث المرفوع، وإذا صح لنا أو لم يصح لنا ما هو الدليل. فنبدأ بتعريف الحديث المرفوع. الحديث المرفوع في كتب الدراية أن يرفع الراوي الحديث للمعصوم عليه السلام مباشرة أو يرفع الحديث إلى الراوي الذي قبل المعصوم، إلى الراوي قبل المعصوم، بإسقاط الرواة بينهما، بإسقاط الرواة ماذا؟ بينهما. زين، وقد يسمى بالمرسل، وقد يسمى بمن؟ بالمرسل. إذن جاء سير تداخل بين من؟ صبرا. الرواية المرفوعة، الرواية المرفوعة هذا تعريف، تعريف ثاني لمقباس الهداية للمامقاني في الجزء الأول في صفحة 207، يقول الحديث المرفوع له إطلاقان: الأول ما سقط من وسط السند أو من آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، مع التصريح بلفظ ماذا؟ الرفع. كأن يقال مثل روايتنا محمد ابن يحيى رفعه، إذن كلمة الرفع موجودة لما موجودة؟ الإطلاق الثاني، وطبعا هذا الإطلاق لكلمة أو للحديث المرفوع بلا ريب. بعد على هذا البيان الحديث المرسل يدخل به لو ما يدخل به؟ زين، لا يدخل فيه إسقاط. الثاني ما أضيف إلى المعصوم، صبرا، ما أضيف، هذا كلام من؟ كلام المامقاني في مقال له إطلاقان. الإطلاق الثاني ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل إلى المعصوم سواء قطع أو أرسل أو لا. يقال مثلا أنه عليه السلام قال كذا أو فعل كذا، قال كذا أو فعل ماذا أو فعل كذا. إذن هنا جاي نشير فقط إلى رواية لو للأعم من القول والفعل والتقرير. هس هذا الثاني عفونا من عنده، نرجع للإطلاق الأول اللي هو محل كلامنا. نعيد: ما سقط من وسط السند أو من آخر السند مع التصريح بكلمة ماذا؟ بكلمة الرفع، وهذا بلا ريب يكون داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم، لأنه بالنسبة إلى المرسل ما هو؟ المرسل الذي يوجد فيه سقط، لكن هذا السقط من السند تارة نشير إليه وأخرى لا نشير إليه. إذا أشرنا إلى الساقط من السند فيكون الحديث ماذا؟ مرسلا، وإذا لم نشر إلى الساقط من السند فيكون الحديث ماذا؟ مرفوعا. إذن على هذا الكلام بعد أكو فرق بين المرسل والمرفوع، لو كلاهما يشتركان بالإسقاط، لكن المرسل توجد قرينة على الراوي الذي سقطه، وفي المرفوع لا توجد قرينة على الراوي الذي سقطه. الآن جيب لنا شاهد أو مثال للحديث المرسل، فلان عن فلان عن رجل، عن رجل. إذن هذا من يقول عن رجل مرسل لو مو مرسل، بس أكو إشارة للحديث، عفوا أكو إشارة للرجل الساقط لو ماكو إشارة؟ أكو إشارة عن رجل، بس يا هو هذا الرجل ما نعرفه، إذن قرينة موجودة لو ما موجودة. أما في محل كلامنا محمد ابن يحيى عندما قال رفعه، زين اللي بينك وبين الإمام منه؟ أكو إشارة إليه لو ماكو إشارة إليه؟ لعله راوي، لعله راويان، لعله ثلاثة، ما نعرف، لعدم وجود قرينة على تحديد ماذا أخوان؟ على تحديد الساقط. فكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين، هنا تعالوا معنا. الحديث المرفوع على هذا الكلام بعد داخل في الأحاديث المرسلة لو ما داخل؟
داخل
بلا ريب يكون داخلا في الأحاديث المرسلة. والفرق بين المرفوع والمرسل ماذا؟ القرينة، القرينة على الساق.
إذا قلنا المرفوع مع التصريح بلفظ الرفع،
والمرسل رفع، رفعه، بس رفعه بينك أنت يا أيها الراوي يا محمد ابن يحيى العطار وبين المعصوم، كم راوي؟ هو واحد، اثنين، ثلاثة، ما مبين. أما في الحديث المرسل يقول عن رجل أو عن أحدهما أو عن فلان، عن اللي وراي ذكره، اللي وراي شنو ذكره. الآن شوية روحوا المرسلات، محمد ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير دائما يقول عن رجل، ما قالوا مرفوعات ابن، وإنما قالوا مرسلات ابن أبي عمير. فكرة صارت واضحة باعتبار أن ابن أبي عمير يقول عن رجل فصارت مرسلة، ما قال عن الإمام، ما قال رفعه محمد ابن أبي، لا لا، واضح إلى هنا؟ زين، إذن إلى هنا الحديث المرفوع بعد يدخل في الحديث المرسل لما يدخل؟ يدخل في الحديث المرسل. فإذا دخل في الحديث المرسل ننقل كلامنا أن الحديث المرسل حج لو محج، واضح الكلام؟ الآن إذا واحد يجي يسألنا يقول يا أبا أنتم الأحاديث المرسلة ليش مو حجة؟ إحنا دائما نقول الأحاديث المرسلة مو حجة لو مختلفين، ها؟ باختلاف، منشأ الاختلاف وأدلة الاختلاف اليوم ناخذ، واضح؟ نقول اختلف الأعلام في الحديث المرسل على أقوال أربعة، على أقوال جد إخوان أربعة. القول الأول
مرسل مرفوع،
نفس الشيء قلنا الفرق بينهما هذا في يقول الحديث المرسل يكون حجة مطلقا. الحديث المرسل ماذا؟ يكون حجة ماذا؟ مطلقا. هذا القول نسبه إلى البرقي الأب والابن، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي ومحمد بن خالد البرقي الأب والابن، ولكن جعل قيدا واحدا في حجية الأحاديث المرسلة مطلقا، قيد واحد فقط، يقول يشترط في المرسل أن يكون ثقة. المرسل من هو؟ كون ثقة. فإذا كان المرسل ثقة فتكون الأحاديث المرسلة دائما شنو؟ دائما حج. واضح هذا الكلام؟ زين، فبعد نطالبهم بالدليل وما نطالبهم بالدليل؟ أما دليلهم يقولون لأنه الثقة أو العادل إذا روى وأرسله عن شخص ضعيف فهذا ينافي عدالته إذا لم يبين لنا حاله من ناحية الضعف. وأما إذا بين حال الذي روى عنه وهو مرسل هذا الحديث، فإذا بين حاله على أنه ضعيف فإذا هذا العادل غشنا لو نصحنا. أما إذا لم يبين حاله وكان واقعا ضعيفا غير ثقة، إذا غشنا لو ما غشنا، وهذا ينافي شنو؟ واضح؟ فإذا العادل إذا أرسل ولم يبين حاله، ولم يبين حال الشخص الذي أرسل الحديث إليه، فهذا يدل على ماذا؟ على وثاقة الراوي الذي أرسل إليه الحديث. الدليل واضح؟ زين. هذا بعد شنو دليلهم؟ أنه أنت مو قلنا أن البرقيين لديهما شرط واحد، وهو أن يكون المرسل ماذا؟ فإذا كان ثقة خو ما رح يغشنا. فإذا روى عن عادل وأطلقه بعد، هو ما يحتاج يوضح لنا أن هذا عادل، لأن هذا ينسجم مع ماذا؟ مع عدالته. أما إذا كان ضعيفا وأرسل الحديث إليه ولم يبين لنا حاله أنه ضعيف، خدعنا، غشنا، وهمنا، أوقعنا في المحذور، وهذا ينافي ماذا؟ ينافي أنه عادل. شنو رأيكم برأي البرقيين؟ ها، ما هو رأيكم؟ هاشم عمار،
بالنقد
المجرد
محلوك
اللي رواه عن الضعفاء وهم الضعفاء. لا، مو هذا. نقول يصح كلامهما، يصح كلامهما، يعني البرقيين، يصح كلامهما إذا بنينا جميعا، إذا بنينا أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. ها، كلامهم يصير صحيح لو مو صحيح؟ أن الثقة لا يروي عن ثقة، والبرقيان حسب الفرض مثلا قالوا هذا ثقة، فإذا انحصرت رواية الثقة عن ثقة كلامهم يكون صحيح. ولكن تعال ويانا، أن الثقة شنو دائما يروى عن الثقة؟ لو ما شاء الله يروى عن الضعفاء، كان ثقة في نفسه لكنه يكثر النقل عن الضعفاء، هو ثقة لكن كان شنو؟ هذا ما يحتاج لها إلى رد، هذا كلش واضح. إذن الفكرة واضحة صارت شيخنا؟ منو يبني؟ هل يوجد أحد يبني على أن الثقة لا يروي إلا عن ثقة؟ ما حد قايل بها القضية. فإذن القول الأول يكون ماذا؟ يكون باطلا. القول الثاني، يقول القول الثاني يرى صاحب القول الثاني عدم حجية المراسيل مطلقا. بعد أنتم شرحوا لي الإطلاق. سواء كان المرسل ثقة أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن ثقة. هذا القول علما إخوان، هذا القول للعلامة في كتابه تهذيب الأصول. لماذا ذهب العلامة إلى هذا القول؟ أو بتعبير أدق، ما هو دليله العلامة ما هو دليله على أن، قولوا ياي، على أن الروايات المرسلة لا تكون حجة ماذا؟ مطلقا. يقول العلامة لأن شروط قبول الرواية. ما هو شرط قبول الرواية؟ أن يكون الراوي ثقة. أعيد، هذا كلام من؟ يشترط العلامة في قبول الرواية أن يكون الراوي ثقة. زين، هذا المحذوف إن عرفه لو نجهل حاله. ها، فإذا كنا لا نعلم حاله، إذن إحنا محددين هو ثقة أو مو ثقة أو ما محددين؟ بعد الرواية تكون مقبولة ولا مردودة؟ هذا كلام من؟ هذا كلام العلامة. شنو رأيكم بكلام العلامة؟ ها، ما هو رأيكم بكلام العلامة طاب ثرى الذي اشترط في الرواية؟ ها، ما نقدر نقول هيك شوية، أنه ليس كل الذين يرسلون لا يرسلون إلا عن ضعيف أو كذا، بل بعض من يرسل لا يرسل إلا عن ثقة كمحمد بن أبي عمر. فإذن هاي الكلية قدرنا نصدعها لو ما قدرنا؟ ها، قدرنا لو ما قدرنا؟ قدرنا. خلاص زين، نقول يابا مثلا الشيخ الصدوق الذي نحرز تدينه، نحرز الذي ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، من يقول؟ هو يقول. من هو؟ الشيخ الصدوق يقول قال رسول الله. يا بنت شفت رسول الله؟ سمعته؟ يقول قال الإمام الصادق. مباشرة يبدأ الرواية بمن؟ هسه إذا ما قبلت بذاك المبنى أقبل بهذا المبنى. إذن هاي الكلية لو جئنا بنقضها بمورد واحد، وإن كان موردا مبنائيا، بعد يصمد لو ما يصمد؟ هاي الكلية بعد تنتفي. هسه هاي الكلية سنة أقل الثالث والرابع اللي راح يجي، إحنا مو قلنا أربع أقوال؟ زين، القول الثالث، القول الثالث ما ذهب إليه المحقق القمي صاحب كتاب القوانين، فصل ما بين أن يكون الراوي المرسل ثقة، وبين ما كان المرسل لم يبني ولم يتعهد بالإرسال عن الثقة. هذا التفصيل، هذا التفصيل خلاص عندنا، أن محمد ابن أبي عمير ماذا بنى؟ أنه لا يرسل إلا عن من؟ إلا عن ثقة. وغيره الذي لم يلتزم ولم يتعهد بأن يرسل عن من؟ عن ثقة. إذن بعض الرواة هو مبناه أنه لا يروي إلا عن من؟ مثل ما شهدوا إلمن إلى المشايخ الثلاثة، صفوان الجمال، أحمد ابن أبي نصر البزنطي، ومحمد ابن أبي عمر. هؤلاء الثلاثة مو شهد الأعلام وقامت الحجة أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن من؟ فإذا مع هذا الكلام ماذا نقول؟ فيكون إرسالهم دائما ماذا؟ زين، وبين بعض الرواة ما عندهم هذا المبنى، هذا المبنى لا يلتزمون به، أنه ما مو دائما هو شنو يروي عن ثقة، ما عنده شيء مبنى، مرة يروي عن ثقة مرة يروي عن ضعيف. إذن بعد تقدر تقول هذا مراسيله كمسانيده؟ لو تكون خاضعة بعد للجرح والتعديل، تكون خاضعة للجرح والتعديل. هذا ذهب إليه المحقق القمي، ولكن هنا نقول أنه المحقق القمي لماذا ذهب إلى هذا التفصيل؟ وبتعبير آخر، ما هو دليله عن هذا التفصيل؟ ما هو دليله على هذا التفصيل؟ يقول المحقق القمي رحمه الله، عندما يرسل من بنى على عدم الإرسال إلا عن ثقة. إلا عن من؟ إلا عن ثقة كمحمد ابن أبي عمير. هذا والجواب عليكم ألا يولد لنا ظنا بصدق الواسطة؟ أعينونا بلا ريب يولد. الآن هذول المشايخ الثلاثة على ماذا بنوا؟ أنهم لا يرسلون إلا عن من؟ زين هاي الواسطة اللي بين محمد ابن أبي عمير وبين محمد ابن مسلم بهذه الشهادة أنهم لا يروون إلا عن ثقة، إذن هذه الواسطة يصير عندنا ظن بصدقها لو ما عندنا ظن بصدقها، فكافي بعد هذا كافي. إذن أنا صار عندي ظن بمن؟ بصدق الواسطة. فهنا هذا الظن الذي تولد لدينا بشهادة أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، هذا شنو فرقه؟ شنو فرقه؟ أنه الفاسق إذا روى لنا رواية وتثبتنا من خبر الفاسق وتبين أن هذا الفاسق فاسق وبعد التثبت تبين لنا ماذا؟ صدقه. إذن يولد عندنا ظن بالصدق لما يتولد عندنا ظن؟ شنو فرق هذا عن هذا؟ فإذن ماكو فرق، كما أن هذا يولد لنا ظن بالمطابقة هذا كذلك يولد لنا ظنا بصدقه. الآن محمد ابن أبي عمير يقول عن رجل أو لا، حتى يصير شاهد لكلامنا نقول محمد ابن أبي عمير قال رفعه. الآن ألا يتولد لنا ظن بصدق الواسطة؟ ها؟ خلص هذا دليل من؟ هذا دليل المحقق القمي. زين
سيدنا محضرتنا إذا كان قاصدا للإرسال أن فقط، أما إذا أساني الظاهر
إحنا قلنا تفصيل يا شيخنا صبرا. هذا ما ذهب إليه ما ذهب إليه المحقق القمي. شنو رأيكم شيخ عمار؟ شنو رأيك بما ذكره المحقق القمي؟ جوابه قل له يا أيها الشيخ القمي، أنت هذا كلامك كله مبني على دليل الانسداد، أنت هذا مبناك وهو حجية جميع الظنون، كل ظن عند المحقق القمي. طبعا المحققون كما تعلمون هو من أسس ماذا؟ دليل الانسداد. فيقول انسد علينا باب العلم والعلمي، فإذن ما عندنا شارة إلا ناخذ بمن؟ إلا ناخذ بالظنون، وهذا من الظنون ويكون حجة. احنا نقول له هذا المبنى أساسا، احنا نقول لك وإن لم يكن عندنا ظن، وإن لم يكن لدينا علم، ولكن العلمي بلا ريب وهي الرواية عندنا، فإذن هذا المبنى باطل. فإذا كان المبنى باطل فلا نسلم به. إذن كلام المحقق وهو التفصيل يكون باطلا. واضح إلى هنا؟ القول الرابع سؤال والجواب عليكم. الجماعة مو قسموا الحديث إلى أربع أقسام؟ الحديث الصحيح، الحديث الموثق، الحديث الحسن، والحديث
الضعيف.
المرسل وين تدخلوه؟ خلص، فيسري الحكم الذي انصب على الحديث الضعيف يسري لمن؟ يسري إلى الحديث المرسل. من سلبيات ومن امتيازات، من سلبيات ومن ماذا؟ ومن امتيازات. شنو سلبية الحديث الضعيف؟ لا يقبل. زين، ولكن هذا الحديث الضعيف إذا عمل به يقبل لما يقبل؟ يقبل. ها بعد صار فرق بين الحديث المرسل والحديث الضعيف لو نفس الامتيازات ونفس الأحكام. فكرة صارت واضحة؟ الآن الحديث المرسل والكلام بيننا نسلم أنه داخل تحت الحديث الضعيف لو ما نسلم؟ خلاص، أنت الحديث الضعيف. الآن مثلا روى الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن فلان، عن فلان، عن الإمام الصادق عليه السلام. زين، سهل بن زياد ممكن أنه ضعيف؟ هذا الحديث ضعيف لو مو ضعيف؟ زين، إذا جئنا إلى هذا الضعيف ووجدنا الأصحاب أنهم يعملون بهذا الحديث الضعيف، بعد هذا الحديث الضعيف يكون حجة لو مو حجة؟ فنقول أن عمل الأصحاب يكون جابرا إلمن المرسل. هم هيك المرسل، هم هيك الحديث إذا كان مرسلا يسري عليه، قل وياي، ما يسري على ماذا؟ على الحديث الضعيف، من ناحية الأحكام ومن ناحية ماذا؟ ومن ناحية الامتيازات. هذا هو القول الرابع. هاي الأقوال زين، هسه النتيجة شنو؟ شو بس ذكرنا الأقوال، ما رجحنا أحد الأقوال. زين، نقرأ الرواية. قال: وقد يستدل بمرفوعة محمد ابن يحيى. سئل أبو الحسن بعد المرفوعة: أنت بكيفك؟ كنت ترجع للبيت وشوية تتأمل تشوف يا قول هو الصحيح يا قول مو هو الصحيح من هاي الأربعة، وتروح تختار، وتروح شنو؟ تختار. إذا بنيت على هذا القول فهو كذا، إذا بنيت بعد هاي المسألة يمكن. إذا بس بالنتيجة هي شنو القضية؟ الرواية مرفوعة، الرواية خلي نقول مرسلة، الرواية ضعيفة، والحل عليكم. واضح؟ ها شيخنا؟ ها؟ زين، نرجع لأصل بحثنا، يمكن نسيناه. وين كنا نحكي شيخ عمار؟
الحرمة والاستقبال والاستدبار.
هنا نأتي إلى حرمة الاستقبال والاستدبار بهذه الرواية التي هي الدليل الثاني. أقرون الرواية من جديد إخوان، خلنا نقف عند فقراتها. ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة. هذا نهي لو مو نهي؟ نهي. ولا تستدبرها نهي لو مو نهي؟ زين، سكوت. ولا تستقبل الريح، ولا تستدبر الريح، ها، استدبار واستقبال الريح صحيح نهي، بس تحمله على الحرمة لو يحمل على الكراهة، ها؟ صح لو مو صحيح؟ بس احنا والكلام بيننا مختلفين ان استقبال واستدبار الريح مو حرام، لو ما مختلفين، ما مختلفين بلا ريب ان الريح استقبالها استدبارها بلا ريب ليس حراما. المهم لغينا شنو؟ الحرمة. اذن بقيت عندنا شنو؟ القبلة. القبلة ما ندري حلال حرام لو مكروه. اذن الرواية صار بيها تفكيك لو ما صار بيها تفكيك؟
صار بيها
تفكيك. هذا اريد نقوله، هو بحثنا، هذا بحثنا هواي معقد سيدنا. الان عندما نراجع، تعال راجع الفتاوى وراجع باقي الروايات، كلها تشير إلى أن الاستقبال والاستدبار هو محل الخلاف، الكراهة وعدم الكراهة يعني والحرمة. أما الريح وعدم الريح مختلفين بالكراهة والجواز. لا يوجد قول في استقبال واستدبار الريح يرقى المن إلى الحرمة. فإذا تقول يابا أنا عندي حكمين من ناحية الاستقبال والاستدبار للقبلة مختلفين بها، أما الريح استقبال استدبار حكمين، لا ترقى إلى الحرمة بلا ريب. لا ترقى الرواية من ناحية استقبال واستدبار الريح إلما لا ترقى إلى الحرمة. فهاي حيرة، صح لو مو صحيح؟ إذا حملنا الريح استقبالها استدبارها على الآداب، آداب إسلامية عامة، مثل الآداب ادخل للبيت الخلاء بالكذا واخرج بكذا، من الآداب الإسلامية البدء بالطعام، بدء الطعام بالملح، من الآداب الإسلامية أكل الطعام باليد اليمنى، وهكذا. هاي آداب لمو آداب إسلامية عامة، إنه كل مما يليك، لا تنظر إلى فم زيد ابن عمرو الغاصلة باللي غير، إن هذا اللي آداب لمو آداب شيخنا. فهاي آداب، لا تستقبل الريح، لا تستدبر الريح. فإذا قلنا بوحدة سياق الرواية، إذن استدبار استقبال القبلة شي يكون من الآداب. ها، فندخل في بحث دقيق، وحدة وتعدد السياق. هنا السياق واحد لو مو واحد؟ إذا قلت السياق واحد، نحن قلنا قبل قليل يا أخوان، إحنا بمن متفقين وبمن مختلفين؟ بالريح متفقين. شو اتفقنا بالريح؟ لا ترقى إلى الحرمة، لا ترقى إلى الحرمة. يعني بالنتيجة إذا قلنا أن استقبال استدبار الريح مكروه، إذن جائز لمو جائز؟ بس إحنا مشكلتنا وين؟ في القبلة. القبلة ترقى إلى الحرمة لو ما ترقى، أما بالنسبة إلى الريح بلا ريب لا ترقى إلى الحرمة. فإذا قلنا بوحدة سياق الرواية، بوحدة سياق الرواية، ما نعلمه أن الاستقبال والاستدبار للريح آداب، إذن هم يكون بوحدة سياق الرواية شي يكون هم تكون آداب. فهذه تحتاج إلى وقفة، وهو بحث أصولي مهم. فنقول، نقول أخوان، بالنسبة إلى هذا الكلام ينجر إلى بحث دقيق وعميق جدا في علم الأصول. احنا عندنا أوامر وعندنا نواهي، شوية خلي نمثل بالأوامر بعدين هو الكلام ينساق لمن؟ للنواهي. الآن صيغة فعل الأمر وصيغة النهي، صيغة فعل الأمر وصيغة النهي، خلي نمثل بالأمر لأن أوضح واضح. الآن من تراجع الحلقات، تراجع الكتب الأصولية، صيغة فعل الأمر موضوع إلمن زين، دلالتها على الوجوب ما هو منشأه؟ من يقول؟ أربع آراء عندنا، أربع آراء عندنا، أربع أقوال عندنا، وهي مسألة أصولية مهمة أخوان. هاي سيالة، هاي سيالة، لأن يعني إحنا بعد درسنا تطبيقي، هاي المسألة سيالة. توجد أقوال ماذا؟ أربعة في المقام. القول الأول أن الأمر دلالته على الوجوب بمن؟ بالوضع. القول الثاني يقول أنه دلالتها على الوجوب، ها؟ لا، نقول على رأي المحقق النائيني عن طريق الدلالة العقلية. القول الثالث يقول عن طريق الإطلاق وقرينة، هذا علما للعراقي. القول الرابع يقول لا، أن الأمر مركب والنهي كذلك ماذا؟ مركب. الأمر مركب على نحو الوجوب، الأمر مركب على نحو الاستحباب. الأمر منين مركب؟ مركب من الطلبي وعدم الترخيص، والاستحباب مكون من الطلبي والترخيص. هذه أقوال أربعة تفصيلها إرادة بداية الدرس. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. من الطلب والترخيص.